بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الأضاحي، باب السنة في الأضحية. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر: لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صحافهما قدمه واضعا على صفاحهما قدمه. قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم إن هذا منك ولك، عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح.
فدل هذا على أن السنة في الأضحية التسمية والتكبير، وقول الله من هذا منك ولك، وأن يضع قدمه على صفاحهما ثم يذبح. نعم، هذا هو الأيسر إذا كان يذبح شاة أو يذبح بقرة. أما إذا كان ينحر الإبل فتذبح الإبل قائمة، نعم، معقولة الرجل اليسرى. نعم نعم اي نعم نعم لكن قال حديث جابر: ضحى رسول الله بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما إلى أن قال: ومن هذا منك ولك؟ قال المحشي هنا: الحديث صحيح بشواهده، هو الإسناد ضعيف، لكن قال: الحديث صحيح بشواهده. نعم، إن كانت له الشواهد صحيحة تصلح، نعم، فيعمل به، وإلا إذا كان ضعيفا فيكتفى بالبسملة والتكبير، فإن هذا الذي عليه الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليست بواجب.
وهذا في أيضا أن الأضحية تكون عن الإنسان وعن غيره ممن تلزمه مؤنته ويكون معه. فلو الإنسان ضحى عن نفسه وعن آل بيته الأحياء والأموات ونوى ذلك أجزاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمته تعتبر منه، ولهذا قال: ضمن هذا منك ولك، عن محمد وأمته. أما نحن ما نقول ما يقول الإنسان عني وعن إيه وعن الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالأب للأمة. لكن أنت عن أهل بيتك لا بأس، يعني أنت عن أهل بيتك لا بأس، لا بأس أن تذبح عن نفسك وعن أهل بيتك. نعم، الأحياء والأموات، لكن إفراد الأموات كرهه أهل العلم. أن تفرد الأموات فقط هذا كرهه أهل العلم، لكن أن يدخل الأموات تقول عني وعن أهل بيتي من أموات وأحياء لا بأس، لكن أن تضحي عن الميت فقط هذا كرهه أهل العلم، وقالوا لم يرد من فعله ولا فعل أصحاب. نعم نعم، مع أهل بيته كلهم. نعم، أن يكون الأموات تبعا للأحياء، يعني عن أهل بيته كلهم. كيف ينطق بالعائلة؟ من يعولهم؟ من يعولهم؟ أولاده وزوجته أولاده عن أمه وأبيه إذا كانوا معه في نفقته. نعم لا هذا الأيسر، ووضع هذا وضع النبي ذبح بهذه الصفة لأن هذا هو الأيسر، فإن كان يتيسر لك صفة أخرى ما في إشكال. يعني إذا ذبح مثلا بآلة الآن آلة ما في مشكلة. لا بعد الذبح ما في إشكال يعلق من الرجل وكذا، بعد الذبح لا إشكال، لكن يعني تقصد هم بيذبحون بالآلات يعني الآلات اللي هي المجازر يعني الآلية، مجازر الآلية ما في إشكال لو كان هذا الأيسر ما في إشكال. طبعا الآن يذبحون يعني آلاف الرؤوس فيكون ده الأيسر، المجازر اللي هي الآلية ما في إشكال إن شاء الله، المهم أنه يسمون الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد يعني ابن يزيد قال حدثني سعيد يعني ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن مسيب أن أم سلمة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا.
قال: باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب. ما وجه الاستدلال في هذه الأدلة؟ أراد، فدل على أن ذلك مرجع لمن أراد، ولو كان واجبا ولو كان الأضحية واجبة لما قال من أراد. والقول بأنها سنة مؤكدة هذا قول الجماهير، وذهب بعضهم إلى أنها فرض على الأعيان، واستدلوا أيضا ببعض الآثار، وبعضهم رأى أنها فرض واجب كفائي واجب مع القدرة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا كان قادرا فيجب عليه ولا يكن قادرا فهو مستحب. نعم. والراجح وقول الجمهور وأنها مستحبة، وأنها مستحبة، لكنها مستحبة استحبابا شديدا، وينبغي لمن كان معه مال ألا يحرم نفسه الأجر. نعم. وأن يضحي بما يستطيع. نعم.
قال رحمه الله: باب.
ولأن أبا بكر ترك الأضحية، كان يترك الأضحية، وكذلك عمر، ثبت أن أبا بكر وعمر ما كان يضحي، وهذا ليس محمول، وهذا محمول على أنه على أنهما ليس زاهدين في الخير، وإنما هو لإرادة تعليم الأمة أن هذا جائز وأن الأضحية ليست بلازمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز في الأضاحي. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن فيروز
عن عبيد بن فيروز
عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، قال: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: أربع لا يجزين: العوراء البين وعورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثير التي لا تنقي. قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجية ابن عدي قال: سمعت عليا وسأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين، البقرة؟ فقال: عن سبعة. قلت: القرن؟ قال: لا يضر. قال: قلت: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك. ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة نضحي بمقابلة
مقابلة
عندي بالفتح ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. فالمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والخرقاء المثقوبة والشرقاء المشقوقة.
يعني كلها عيوب، والعيوب إن كانت يسيرة سهلة شيء لا يظهر ولا يكون معيبا فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين عرجه ضلعها، معنى ذلك أنها لو كانت خفيفة فلا إشكال في ذلك، والعوراء البين أيضا عورها، فلو كان شيء خفيف فهذا لا إشكال فيه. فلا بد الإنسان أن يقدم في الأضاحي الأكمل والأفضل. فهناك عيوب، هذه العيوب لا يصح إنسان أن يضحي معها، وهي ما ذكره النبي هنا العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء يعني الهزيلة البين التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لم يعد فيها لحم. هذه الأربعة لا تجوز في الأضاحي، هذه الأربعة لا تجوز في الأضاحي. أما إذا كان شيء يسير فهذا لا بأس به. نعم نعم نعم، هذا من أكمل ما يكون، المخصي هذا من أكمل ما يكون، والنبي قد ضحى بكبشي موجوئين. نعم، لأن الإخصاء هذا ينفع اللحم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يجزئ من الضحايا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصاب
قسم رسول الله نعم أو قسم نعم
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنها صارت لي جذعة، فقال ضحي بها. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابي فقسمتها وبقي منها عتود، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. قال أبو محمد العتود الجذع من المعز.
نعم، فيضحى فيما يتعلق بالسن بالثني من البقر والإبل والغنم، ومن الضأن يضحى بالجذع. أما الجذع وهو ما بلغ ستة أشهر هذا من الضأن فقط، هذا من الضأن اللي احنا بنسميه عندنا خروف أو نعجة، ليس الجدي اللي هو الماعز، هذا لابد أن يكون له سنة، هذا الماعز لابد أن يكون له سنة. أما الضأن فيكون فيه 16، وما عدا ذلك البقر والإبل لابد أن يكون ثنيا، والثني من البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له 5 سنين. نعم. كيف الماعز؟ لا، المراد بالجذع هنا ليس اللاست أشهر، الفتية يعني القوية الشابة. نعم.
قال رحمه الله باب البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال
فين الماعز هنا؟ فين؟ لا لا لا، هذه أخرى، هذا حديث آخر. نعم.
قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة البدنة عن 7، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة. قيل لأبي محمد تقول به؟ قال نعم.
نعم فتذبح البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة يجزي عن سبعة. وهل الأفضل السبع هذا أم شاة؟ الأفضل شاة. ورد في بعض الروايات أن تذبح عن عشرة، ورد في رواية تذبح عن عشرة وفي رواية تذبح عن سبعة، والأكمل أن تذبح عن إيه؟ عن سبعة. نعم.
قال رحمه الله باب في لحوم الأضاحي. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي أو قال لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا. قال أبو محمد اتجروا اطلبوا فيه الأجر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال
ائتجروا بالهمز ائتجروا أي اطلبوا فيه الأجر. اتجروا يبقى تجروا فيه ائتجروا.
قال أبو محمد ائتجروا اطلبوا فيه الأجر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فلما كان العام القابل وضحى الناس قلت يا رسول الله إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس كانوا يدخرون من لحومها وودكها. قال فما يمنعهم من ذلك اليوم؟ قلت يا نبي الله أولم تنههم عام أول عن أن يأكلوا لحومها فوق ثلاث؟ فقال إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم. فأما الآن فليأكلوا وليدخروا. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن وليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى أصلح لنا من هذا اللحم. فأصلحت له منه فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة. قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت جابرا يقول إن كنا لنتزود من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد
وإنما كان ذلك في أول الإسلام على الفقراء والمساكين، فلما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم نسخ هذا، فلا بأس للإنسان أن يدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ولو بقي ذلك إلى ثلاثة أشهر. إنما النهي أولا كان لضيق حال الناس، فأراد النبي أن يبذل أصحاب الأضاحي ما عندهم من لحم للفقراء. أما بعد أن وسع الله عز وجل عليهم سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالادخار فوق الثلاثة أيام. نعم كيف يعني؟ ان الاضحيه تجزى عن في الاضاحي. نعم الاضحيه تجزى عن سبع، فلو اشترك سبعه في بدنه في بقره اجزاهم ذلك. واضح يعني؟ لا فرق بين الاضحيه والهدي. تقصد يعني ان في فرق بين الاضحيه والهدي؟ لا فرق. الاضحيه البدنه تجزى عن سبعه والهدي البدنه تجزى عن سبعه. نعم. نعم
ان يمنع من ادخار اللحم
لولي الأمر أن يفعل الصالح للمسلمين، فلو أمر بعض الأغنياء ببذل ما عندهم من أموال لولي الأمر ذلك إذا أصاب المسلمين مجاعة وعند بعضهم أموال وفيرة أنه يأخذ منهم أموالا ثم يوزع على الفقراء ويفرض عليهم شيئا من المال ليوزع على الفقراء، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الذبح قبل الإمام. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وزبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فذكر له ما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين.
من المعز. لا، ما هو الآن ماشي، لكن لو كان في حالة مجاعة وكذا لا يلزم، لكن لو أراد مع السعة الآن أن هو يلزم، يعني لو ألزمه فهو لا يعارضه، لكن استطاع هروب في خفاء يهرب.
فقال رسول الله: عندي عناق لي جذعة من الماء.
لكن إذا عينه وذهب ليأخذ المال فليس له أن يمنعه، يعني يمنع ويقاتله وكذا، لا، هذا آثم. لو أراد ولي الأمر أن يأخذه ولو ظلما ومنعه وقاتله هذا آثم. نعم.
فقال رسول الله: عندي عناق لي جذعة من الماعز هي أحب إلي من شاتين. فقال: فضح بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال أبو محمد: قرئ على محمد عن سفيان: ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاءه. قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد.
طبعا كان المسلمون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن صلاة عيد إلا مع النبي. الآن مثلا قد تتعدد المصليات إذا كبرت البلد، فماذا لو ذبح بعد صلاة إمام آخر ليس الإمام الذي يصلي معه؟ لا بأس، بعد أي إمام لا بأس. كذلك هنا قال الدارمي: قرئ علي أن سفيان قال: إذا ذبح بعد الصلاة وحال الخطبة فلا بأس. وهذا واضح، وهذا واضح. نعم، إذا ذبح بعد الصلاة وحال الخطبة فلا بأس. نعم، لكن الأكمل أنه يذبح بعد الفراغ من الخطبة، هذا هو الأبلغ، لأنه يقتدي بالإمام والإمام يذبح بعد خطبته. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفرع والعتيرة. قال أخبرنا محمد
في الفرع.
باب في الفرع والعتيرة. قال أخبرنا محمد بن عيسى.
والفرع هو أول نتاج الإبل أو البقر، الفرع هذا أول النتاج، وكان يجعلونه للأصنام وكذا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري.
والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب، الفرع هذا أول نتاج، والعتيرة هذه كانت ذبيحة تذبح في رجب، يعظمونها يعني يعظمون رجب بالذبح. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي لقيت بن عامر قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب فما ترى؟ قال: لا بأس بذلك. قال وكيع: لا أدعه أبدا.
هذا ورد عن الرخصة في ذلك، لكن ليس على طريقة الجاهلية. فلو أن الإنسان ذبح تقربا إلى الله عز وجل وشكرا لله عز وجل فلا بأس، لكن تخصيص رجب بالذبيحة وأنه يذبح في رجب هذا لا نعلم فيه سنة، لكن لو ذبح الإنسان تقربا إلى الله عز وجل لا بأس بذلك. نعم. كانوا يعظمونه لأنه أول الأشهر الحرم، الأول هو أول الأشهر الحرم. نعم.
قال باب السنة في العقيقة. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة.
فيكون مرخص في ذلك ما كان على صورة مشروعة ليس على ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خثيم عن أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه الدم وأميط عنه الأذى. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى. وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد. قال عفان حدثنا أبان بهذا الحديث قال ويسمى قال عبد الله ولا أراه واجبا.
قول قتادة هنا في حديث سمرة أن النبي قال ويحلق ويدمى ليس فيه نسخة ويدمى. نعم. ثم قال فيما بعد غسل رأسه ثم حلق بعد. مسألة يعني دهن رأسه بالدم لا أعلم فيها نصا. قال المحشي هنا كلاما طويلا قال اسنده صحيح فقد قال البخاري بعد الحديث رقم 5472 باب إمض الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثني عبد الله بن الأسود حدثنا القريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جند. ماشي حديث العقيقة والاختلاف في سماع الحسن ده طويل احنا ودينا ايه تفسير قتادة هنا. طيب وقال ابن حزم في المحلى بل وهم أبو داود لأنها ماما ثبت وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم. وقال الحافظ في التلخيص متعقبا قول أبي داود يدل على أنه ضبطها أن في رواية باهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية. وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية؟ يعني يبقى ايه هي تسميه وهي حرفت الى التدميه فكيف يكون تحريفا من التسميه؟ وهو يضبط انه سال عن كيف سئل عن كيفيه التدميه. وقال الحافظ في الفتح فيبعد مع هذا الضبط ان يقال ان هماما وهم عن قتاده في قوله ويدمى الا ان يقال ان اصل الحديث ويسمي وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عمن كان عما كان أهل الجاهلية يصنعون. ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همان في هذا الذي انفرد به، فإن كان حفظه فهو منسوخ. وخرجه أحمد من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، ومن طريق يزيد قال حدثنا سعيد، ومن طريق باز قال حدثنا همام، جميعا عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام تذبح عنه يوم سبعه. قال باز في حديثه: ويدمى ويسمى فيه ويحلق. قال يزيد: رأسه. واخرج ابن الجرود براق من طريق يزيد مهرون قال حدثنا شعبة بالإسناد السابق. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق محمد بن خزيمة وساق سنده عن قتادة وبه وفيه ويدمى فقط. وأخرجه أحمد وكذا وذكر تخريجه. وفيه أيضا قال همام في حديثه ورجعناه ويدمى. قال همام: فكان قتادة يسقط الدم فيقول: إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفة، إلى آخره. قال أبو نعيم: رواه عن قتادة غيلان بن جامع وشعبة وحماد وسعيد. ومما تقدم نخص لأن الروايتين صحيحتان، وقد ورد ما يدل على النسخ أكثر من حديث، من ما أخرج أبو يعرف في مسنده برقم، وصححه ابن عبان برقم، وهو في الموارد برقم، كلاهما بتحقيق. ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا، يعني طيبا يعني. نعم، فيكون هذا يعني مما كان يفعل في الجاهلية وليس في الإسلام، لأننا لا نعلم شيئا في هذا أنه يدهن رأسه بالدم، يدهن رأسه بالدم، إنما يذبح ويسمى، يذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه. أما دهن رأسه بالدم هذا كان من أمر الجاهلية، فلعل قتادة هنا ذكر ما كان في الجاهلية، ذكر ما كان في الجاهلية. وأما في الإسلام فلا يكون ذلك، لا يدهن رأسه بالدم. نعم. قال رسول الله يسمى أن النبي قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. نعم، فيكون هذا إلغاء لما كان يفعله أهل الجاهلية، ويكون قتادة يعني ذكر ما كان يفعل في الجاهلية. لكن الإشكال في الرواية: كل غلام رهينة بعقد يذبح عنه يوم سبيه ويحرق ويدمى، فلعله يعني قصد هنا ما كان يفعل في الجاهلية أو كان قبل ثم نسخ هذا الأمر. المهم أنه ليس فيه أنه يدهن رأسه بإيه؟ بالدم، وإنما يكون بالخلوق كما جاء. نعم. اي نعم، الايه اي نعم، لكن هو هنا ذكر يعني له طرقا وتخريجات، وقال بانها صحيحة، لكن على فرض انها صحيحة، على فرض انها صحيحة. نعم، فهذا يعني يكون مما كان عليه اهل الجاهلية، لكن الاسلام رفع ذلك. نعم نعم، لا إنما ذلك للولد فقط، أما البنت فلا يحلق رأسها. ورد حديث في الموطأ لو صح، لكن لا أظن يصح، أن فاطمة رضي الله عنها كانت تحلق أيضا للبنات، لكن لا يصح هذا. نعم، فدل هذا على أن الغلام تذبح عنه شاتان والجرية يذبح عنها شاة، هذه السنة. ولو ذبح عن الولد شاة، إذا لم يقدر على الشاتين، لو ذبح عن الولد شاة أجزأه ذلك، فيجوز أن يذبح عنه شاة، لكن السنة أن يذبح شاتين. نعم، على الوضع، على نفس العمر اللي مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: باب في حسن الذبيحة. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ثم ليرح ذبيحته.
نعم.
قال باب ما يجوز به الذبح. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بسلع، فخافت على شاة منها أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به، وإن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
نعم.
قال باب
يعني ما يريق الدم، حتى ولو كان من حجر يريق الدم فإنه يصح الذبح به. نعم.
قال باب في ذبيحة المتردي في البئر. قال أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال حماد حملناه على المتردي،
يعني إنما حملناه على المتردي يعني الاكتفاء بالطعن في الفخذ أو في أي مكان، هذا في المتردية، ولا يقدر على ذبحها في الحلق واللبة، تلك التي لا يقدر على ذلك على ذبحها في الحلق واللبة. أما ما قدر على ذبحها وتزكيتها في المكان المعتبر شرعا فلا يصح أن يكون ذلك في الفخذ. فلو جاء واحد إلى بقرة وضربها في فخذها واكتفى بذلك وهو قادر على أن يذبحها في حلقها لا يجوز، لكن هذه التي لا يقدر عليها إلا بهذا، فإذا لم يقدر عليها إلا بهذا فلا بأس. كذلك البعير إذا ند وشرد فإنه ولا يقدر عليه إلا برميه، فهذا لا بأس كما جاء في الصحيحين. فإن نفذ فيه الشيء وراق دما صح أكله، صح أكله إذا لم يقدر عليه. فكل ما لا يقدر عليه أن يذبح في مكانه الشرعي فضرب في أي مكان حتى سال الدم فإن ذلك يجزئ إن شاء الله، أما ما قدر عليه فلا بد من ذلك. حتى الصيد فإن الصيد ما يقدر على ذبح، حينما الصيد يضرب، لكن لو نزل حيا، لو ضربت صيدا ونزل حيا فلا بد من زكاة. فكل ما قدر على تزكيته لابد منه، لكن ما عجز عن تزكيته في مكان الذبح فإنه لو أنه ضرب بأي شيء فسال الدم صح ذلك وجزاءه ذلك إن شاء الله. لهذا قال حماد حملناه على المتردي، أي قول النبي لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، طعنت في الفخذ لأجزأ عنك، هذا إذا كان لا يقدر إلا على هذا. نعم.
قال رحمه الله باب
يعني مثلا بهيمة سقطت في بئر والذي يظهر لنا هو الفخذ فقط، فجاء واحد بسكين أو بشيء فضربها في الفخذ، هل هذا يكون زكاة لها؟ نعم يكون زكاة لها. نعم. وهذا من تيسير الإسلام.
عمل ذلك عن عندي
يعني. نعم.
لو عمل ذلك عن عند.
عن عند. هم الصعيد. هيعاند. لو عن عند لا ما يجزي.
حكم الأكل
منها. ميتة ما يصح. وهو يقدر على ذبحها وفعل ذلك عندا. لو فعل ذلك عندا ويقدر على ذبحها فهي ميتة. نعم.
قال باب النهي عن مثلة الحيوان. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فإذا غلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يمثل بالحيوان. قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة، قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما صبرتها. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة. قال أبو محمد المجثمة المصبورة
يعني كل هذا منهي عنه أن يمثل الإنسان بالذبيحة، يأتي يتخذها غرضا يحبسها يمثل بها، كل هذا منهي عنه. وإنما إذا أراد الإنسان أن يذبح فليحسن. نعم.
قال رحمه الله باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بجاهلية.
نعم، إذا أتى اللحم من مسلمين أو من أهل كتاب ولا ندري أسموا الله عليه أم لا فنسمي نحن ونأكل، طالما أنه أتى من بلاد الإسلام أو أتى من بلد كتابي. أما إذا أتى من غير بلد كتابي هذا لا يؤكل، اللهم إلا إذا تيقن أن هناك مثلا مجازر الآن آلية مثلا أو مذابح آلية في بلاد غير كتابية لكن القائمون عليها مسلمون، يعني مثلا قد يكون هناك مجزر آلي يقوم عليه المسلمون في بلد يعيشون فيها وليست نصرانية ولا يهودية ولكن المجزر هذا تابع لهم فلا بأس. يبقى إذن الأصل في البلاد أن تكون مسلمة أو بلاد كتابية، لكن الذابح إذا عرفت أنه مسلم أو كتابي ولو في بلد غير كتابية أو إسلامية فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، فما أتاني من أهل الكتاب أو ما أتاني من بلاد الإسلام فنأكل ونسمي الله ولا نوسوس في ذلك. طيب في نفس الوقت لو كانت البلاد إسلامية ولكن أعلم أن القائم على الذبح غير مؤهل، كان يكون كافرا أو يكون مرتدا كالرافضي مثلا الذي يدعي تكذيب القرآن الذي يدعي أن هذا القرآن محرف أو كذا، فهذا لا تؤكل ذبيحته، هذه لا تؤكل ذبيحته. ولذا نجد المملكة لا تجعل في المذابح والمجازر هذه روافض، فالرافضي لا تؤكل ذبيحته، هذا مرتد. نعم نعم. لكن الأصل هم الإسلام، يعني
هم مسلمون اسما لكن لا يعرف يعني لا يعرف الإسلام. سلام تمسنا كل مسلم الحمد لله ممكن يحفظ بيت مثلا ممكن يزوج بنات من مصر أمر عادي
للجهل يعني ولا عناد مثلا
لا
ما. أي نعم، إذا هو مسلم ولكن جهل كثير محكام الإسلام فهذا لا يؤاخذ بجهله، ويبقى الأصل فيه أن ذبيحته تؤكل إذا كان أمر لجهل. أما إذا كان عاند وأعرض عن تعلم الدين مع يعني بذل التعليم له لا، هذا لا تؤكل ذبيحته إذا كان لا يصلي، فالذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته. نعم. دي مسألة ثانية، حتى لو كانت من مسلم لو أنا علمت أن طريقة الذبح غير شرعية ولو كانت من مسلم ليس كتاب ولو كانت من مسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.